بسم الله والابن والروح القدس الواحدين. سفر الجمعة الإصحاح الرابع من أول الآية الأولى: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومين ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معز لهم. فغضبت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد، وخير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. ورأيت كل التعب وكل فلاح عمل أنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. الكسلان يأكل لحمه وهو طاو يديه، حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا أخ ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى. فلمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء هو. اثنان خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع، إذ ليس ثان ليقيمه. أيضا إن اتجع اثنان يكون لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفأ؟ وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابله الاثنين، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل، الذي لا يعرف أن يحذر بعد، لأنه من السجن خرج إلى الملك، والمولود ملكا قد يفتقر. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه. لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم. أيضا المتأخرون لا يفرحون به، فهذا أيضا باطل وقبض الريح. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملتنا في سفر الجمعة. احنا اخر مرة ما قدرناش نكمل الحديث، كان محور الحديث الحكيم كان بيتأمل في العالم الباطل. قلنا سليمان بيتأمل في نواميس، في قوانين، في امور محتمة لابد ان الانسان يجتازها مدام دخل في هذه الحياة او مدام وجد في هذه الحياة. فالناموس اللي كان بيتكلم عنه المرة اللي فاتت ناموس الظلم والقهر، كنا شفنا الإصحاح الثالث من الآية 16 لغاية آخر الإصحاح اتكلم عن ظلم القضاء. الموضع الحق فهناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. طيب ايه رؤيتك للأمر ده يا سليمان؟ قال الله يدين الصديق والشرير. ده الناموس الأول اللي اتكلم عنه، اللي هو ناموس الظلم، ظلم القضاء، ظلم القادة الحكام اللي منوط بيهم انه يرثوا بالعدل في الأرض. بعد كده اتكلم عن ناموس آخر، ناموس القهر. ده اللي احنا بقى ما قدرناش نكمل الحديث فيه. ده كان واخد الإصحاح 4 من الآية 1 لغاية الآية 3. قال المرة اللي فاتت رأيت كل المظالم. أنهي نوع من المظالم؟ قلنا المظالم اللا إنسانية، المظالم اللي جوه المجتمع، المظالم اللي البشر بيظلموا بعضهم بها البعض. يبقى المظالم الأولى كانت ظلم القضاء القادة. هنا بقى التعاملات ما بين البشر وبعضها فيها ظلم. رأيت كل المظالم، دموع المظلومين ولا معز لهم. السيد بيظلم العبد اللي عنده، رئيس العمل ممكن يظلم المرؤوسين اللي معاه، إنسان نصاب ممكن يظلم إنسان بسيط ياخده في غواية في فخ، مظالم. فهوز دموع المظلومين ولا معز له، ما بيملكوش غير إنه يبكوا، لكن ما فيش حد بيقف جنبيهم، ما فيش حد بينصفهم، ما فيش حد بيسترد ليهم حقوقهم. طيب ايه رؤيتك يا سليمان بقى، دي الآية اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت ومعرفناش نكملها، ايه رؤيتك يا سليمان لهذا الامر؟ مظالم اللي جوه المجتمع ديت، ظلم الناس لبعضيهم، اللا انسانية اللي بيتعامل بيها البشر مع بعضهم البعض. قال في الآية 2: فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد. أنا لما شفت المظالم اللي في الحياة ديت قلت يا بخت اللي ماتوا. سليمان لما بيقول كده مش نظرة تشاؤمية للحياة، مش إنسان بيشتهي الموت، لكن هو بيقصد معنى من اتنين. المعنى الأول رقة قلب سليمان، سليمان شاف المظالم ديت وشاف دموع المظلومين وشعر بعجز، لأنه مش بس بيرى دموع المظلومين في المملكة بتاعته، ده رأيت تحت الشمس في كل موضع وفي كل مكان وعلى مدار العصور وفي كل البلدان، ومهما اختلفت الثقافات ومهما اختلفت الحريات ومهما اختلفت كل مجتمع للبشر في مظالم، ولا يمكن سليمان يقدر يعمل حاجة. فأمام دموع المظلومين وعجز الإنسان، البعض يقول لك الواحد يموت يرتاح. طبعا مش قضية بوجه عام يعني ان احنا بنغبط الأموات، لا، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب، لكن اللي مش بيموت في الرب حتى ولو بحسب الظاهر يعني هو متعاطف مع قضية إنسانية، لا ده مش مغبط. لكن فغبطت أنا الأموات، ناخدها في السياق اللي بيكلم فيه. ليه يا سليمان بتقول كده؟ أنا مش مستحمل. وفكر برضو المرة اللي فاتت نحن بقى قلنا إذا كان ده سليمان يمكن تألم لدموع المظلومين، لكن رب سليمان عز المظلومين. تعالوا لي يا جماعة المتعبين والثقيل أحملوا نرحم. فلما هنا هو بيغبط الأموات بسبب رقة قلبه، مش مستحمل المنظر. ده معنى. المعنى الثاني إن هو خايف على نفسه لألا ولو بدون قصد يتسبب في إنه يظلم إنسان، يتسبب في دموع إنسان. أنا خايف يعني من كتر ما أنا تعاطفت مع المظلومين دول، خايف لكون أنا عملت كده وأنا مش واخد بالي، أو عملت كده بدون قصد، فلذلك غبطت الأموات. فغبطت أنا الأموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين هم عائشون بعد. الآية الأخيرة بقى اللي كان المفروض نختم بها المرة اللي فاتت وما قدرناش: وخير من كليهما، لآية 3، الذي لم يولد بعده، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. أنا غبطت الأموات، بس لو جيتوا للحق بقى اللي أفضل من الميتين اللي ما تولدش. ليه؟ اللي عايش شايف مظالم متألم، اللي مات شايف مظالم وقف عاجز قدامها. ففي الحالتين ناس شافت بعينيها الظلم، شافت بعينيها القهر ومش عارفة تعمل حاجة. طب اللي أفضل منهم بقى وخير من كليهما اللي ما اتولدش، أو اللي اتولد ميت السقط. ليه؟ ده ما شافش الظلم. وخير من كليهما الذي لم يولد بعده، الذي لم يرى العمل الرديء. ايه العمل الرديء دوت؟ الظلم، القهر، اللي ما شافش دموع المظلومين. يا بخته. طبعا حبايب يعني مأساة، وتكفي هذه المأساة لبطل الحياة. يعني تصوروا المأساة، بيقول اللي ما تولدش، اللي ما تمتعش بنعمة الوجود افضل من اللي عايش، يبقى الحياة دي بطلة ولا مش بطلة؟ اذا كان اللي ما تخلهاش، اللي ما شافهاش، اللي ما عاشهاش، اللي ما اتولدش افضل من اللي اتولد، يبقى دي حاجه الواحد يرى فيها حق. ده الحق الواحد يتمنى ان الجميع يتمتع بيه. لكن ان نقول على الحياه يا بخت اللي ما اتولدش، يبقى ده برهان قوي لبطل الحياه. وايه لازمتها اذا كانت حياه اللي ما عاشهاش أفضل من اللي عاشها، يبقى حاجة باطلة، يبقى حاجة هباء، يبقى حاجة بلا قيمة، يبقى حاجة بلا معنى، يبقى حاجة بلا هدف. خير من كليهما الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. لذلك نفس الاستنتاج دوت استنتجه الحكيم أيوب لما شاف الظلم، ظلم بيحتمل آلام وهو مظلوم. أيوب ليه ربنا بيعمل معاه كده؟ ما عملش حاجة غلط، وفعلا ما عملش حاجة غلط. فلذلك قال نفس الأمر في أيوب ثلاثة، المرثاة بتاعة أيوب بيرث فيها اليوم اللي ولد فيه، فبيقول لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من بطن أمي، لما لم أسلم الروح؟ ياريتني كنت بطن أمي. طب اتولدت من بطن أمي، ياريتني كنت اتولدت ميت أول ما تولد أسلم الروح، أو ما كنتش أعيش العيشة ديت. طبعا يا حبايب مأساة، مأساة بالتأكيد، برهان بطل العالم لا جدال، لكن ما أقدرش كإنسان مسيحي بقى أعبر على الموقف دوت بدون ما أشير للنور اللي لينا في المسيح يسوع. نمرة واحد، مش دي الحياة كما أرادها الله، دي ثمرة الخطية. فدي نمرة واحد، هذا البطل لا ينسب لله. نعمة الحياة دي هبة، هبة من الله إنه خلقنا، إنه أنا عاملين بنعمة الوجود. طب وما إيه المظالم والقهر والدموع والغبطة الأموات؟ لا، ما ده بسبب الخطية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في المسيح يسوع، لا لا لا، الإنسان المسيحي يقول مع معلمنا بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، رغم ما في الحياة من مآسي ومن ضيقات، أنا حياتي من أجل المسيح، أنا بحيا للمسيح، لي الحياة هي المسيح. وإن كانت الحياة بالنسبة لي هي المسيح، في الحالة دي بقى يبقى الموت ربح. ده الحديث اللي كان المفروض نختمه المرة اللي فاتت. طيب النهاردة بقى الإصحاح الرابع من الآية 4 لغاية الآية 16 بيكمل الحكيم تأملاته في عالم باطل. إنسان حكيم بيتأمل في الحياة. نمرة واحد، تأمل في ناموس الزمن. لو تفتكروا لكل أمر زمان، سفر الجامعة الإصحاح 3 الآية الأولى، ناموس الزمن وتقلباته ومتغيرات الحياة، دورة أو دائرة الكون، دي أول حاجة تأمل فيها. تاني حاجة تأمل فيها المرة اللي فاتت ناموس الظلم والقهر. النهاردة حيتأمل في ناموس ثالث في الحياة، بيبص كده للحياة فلقى في أمر في الحياة استوقف سليمان، وهو التنافس، التناحر ما بين البشر وبعضها. الإصحاح الرابع من الآية 4 لغاية الآية 6 يقول، في الإصحاح الرابع الآية 4 ورأيت كل التعب وكل فلاح عمل. فلاح يعني نجاح، كل فلاح عمل يعني كل عمل ناجح. رأيت كل التعب، قاعد يتأمل كده في الناس اللي بتتعب في الأرض عشان تنجح. ليه يا سليمان؟ ايه الدافع لكده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ قال إنه حسد الإنسان من قريبه. الإنسان بيتعب وبيجتهد لأنه غيران من قريبه. أبص لقريبي معاه وأنا معيش، فابتدي أجتهد، أبتدي أصارع عشان عايز أتنافس، معش ما هو عنده الحاجة دي ومش عندي. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل، إنه حسد الإنسان من قريبه. بقى الدافع بتاع النجاح بتاع العمل تنافس، إن أنا بقيت أبص لأخويا وعايز نفسه، عايز أحسن منه. وهذا أيضا باطل وقبض الريح. طب ليه باطل يا سليمان؟ ما هو حلو الواحد يبص الواحد ناجح وعايز يبقى زيه. قال في الحقيقة سكة ملهاش نهاية، لأنه دائما سيظل هناك من هو في المقدمة. أنا نفست اللي جنبي، طب أنا على مستوى الفصل طلعت الأول مثلا في الدراسة، طب ما على مستوى المدرسة، طب أنا عايز أنافس الأول على المدرسة، طب على مستوى الجمهورية، طب على مستوى العالم، طب اللي بياخد نوبل، طب ما في ناس سبقتني في نوبل، أنا عايز. باطل ليه؟ سكة ملهاش آخر، سكة لن تشبع الإنسان، مهما أخد سيظل شعر انه نقصان ما دام هو باصص لاخوه. طول ما انا باصص لاخويا وهو ده المحرك بتاع نجاحي، ده انا عمري ما هقف. لان القضيه هنا مش قضيه قناعه، القضيه قضيه انه في واحد احسن مني، اتخطيته خلصت، لا ما في بقى احسن وفي احسن وهيظل يكون في احسن، ودائما هناك من هو الاحسن. طب اذا كان مبدئي ان انا باجتهد لاني بغير من الاخرين، امشي يا عم لغايه اخر عمرك مش هتوصل لحاجه. دائما ستجد هناك اقداما قد سبقتك الى هذه القمه. مهما الواحد طلع هيلاقي في رجلين سبقتني، هروح فين؟ رأيت كل التعب وكل فلاح عمل إنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. أنا عايز أقف هنا أقول ملحوظتين. الملحوظة الأولانية إن تخيلوا إن كل تعب الإنسان وراه محبة الذات. الأمر يا حبايب يعني محتاج الإنسان يعني يسكن نفسه أمام الله ويراجع نفسه حتى في الروحيات. أقول لكم بصدق حبايب، مفيش عمل روحي أنا بشوفه جايب لكم الأسمى بقى يخلو من وصمة الذات. تخيلوا ما بقت كل أعمال الإنسان أيا كانت موسومة بوصمة الذات. أنا عايز أبقى أحسن، عايز أبقى أفضل، عايز أبقى نمرة واحد. بطل ده ولا مش بطل حبايب؟ ايه ده حبايب؟ ما دي خطيئة ابونا ادم اخواتي. تقوقع الانسان حول ذاته، خلاص ما بقتش اغلب نفسي. ليه هو يبقى احسن مني؟ طب انا هتعب عشان ابقى احسن منه. التعب في ذاته حلو، واتكلم عن التعب. لا، هنا تعب دافعه الذات، الحسد للاخرين، الغيره من نجاح الاخر. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل إنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. قلنا قبض الريح الواحد يفتح يده ويمسك، مسكت إيه؟ ولا حاجة، غيرت من أخويا وخطيته. خدت إيه؟ لا ما لسه في فلان. طب خطي فلان، خدت إيه؟ لسه فلان. بطل ولا مش بطل؟ قبض الريح ولا مش قبض الريح؟ الملحوظة الثانية اللي عايز أقولها إنه ممكن يكون ده الربط ما بين الحديث بتاع المرة اللي فاتت وحديث النهاردة. حديث مرة الفات بيتكلم عن الظلم، طب حديث النهاردة حسد الإنسان لقريبه هو الدينامو بتاع العمل. طب ما هو ممكن في سبيل أن أنا أتفوق على قريبي أنا ممكن أظلم، أنا خلاص أنا عايز أبقى الأول وبس. فممكن يكون ده الربط ما بين حديث المرة اللي فاتت أنه الحسد يقود للظلم، أنا عايز أتفوق عليه بأي شكل حتى لو دوست على الآخرين. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل إنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. مشكلة حبايب يعني من ضمن مشاكل الحياة إنه تعب الإنسان أكثر جدا من احتياج وجوده. أنا بتعب عشان أكل، بتعب عشان أكسي، بتعب عشان أصرف على أولادي، أمر طيب. لكن في الحقيقة التعب ما بيقفش عند هذا الحد. أنا بتعب عشان عايز أكتر جدا من اللي أنا محتاجه. ليه هو غير الشقة وإحنا ما نغيرش؟ ليه هو يجيب عربية وإحنا ما نجيبش؟ ليه هو يروح يصيف في الحتة الفلانية وإحنا ما نصيفش؟ ليه يدخل ولاده المدرسة ديت وأنا أولادي ما يدخلوهاش؟ ليه هو يلبس لبس مش عارف من مكان فلاني وأنا لا؟ طب مش أنت لابس ومأكل عيالك وبسطهم على قد مستوايا ومفهم ولادي دي عشتي يا أولادي وده المستوى اللي ما أقدر أعيش فيه؟ لا، فبقيت بصارع أكتر من أنا محتاج. مأساة في الحياة، بطل من أباطيل كثيرة في الحياة. بقى الهدف مش الاكتفاء، مش ان انا اعيش عيشة كريمة، لا، الهدف ان انا غيران من اخويا. لذلك يا احبة الكل بيجري ومحدش بيقف يسأل احنا بنجري ليه. صدقونا يا حبايب كله بيجري، محدش وقف قليلا ليسأل لماذا نحن نعدو في هذا الطريق. وكده أتينا بنكري. النهاردة افتكرت بني كوراح. مالكم يطلبون أيضا كهنوتا؟ لا عايزين أبو كهنة. ربنا بيوبخه. مش كفاية؟ مش فاهم أنا اخترتكم تبقوا لاويين، وده كان في فضل فيكم إن أنا اخترتك تبقى لاوي، إنك تيجي تخدمني كمان غيران من فلان. طبيعة البشرية. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل إنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. أدي أول مأساة في الحياة، تعبنا أكثر جدا 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 من احتياجاتنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المأساة الأكثر إنه حتى لما بصل إلى مبتغاي لا أشعر بالرضا. حتى لما تعبت وصلت ليه؟ ما بهو المبدأ إن أنا بصص لأخوي. طب أنا كنت في الصفوف المتأخرة بقارن نفسي وبحسد أخوي اللي جنبي، اتقدمت في الصفوف الأولى طب أنا لقيت برضو جنبي ناس متقدمة في الصف، الحسد مستمر. فمهما حصل الإنسان، يا حبيبتي البهائم أفضل، دي البهيمة حطت شوية قدامها شوية أكل أكلت وشبعت وخلاص، احنا ما بنشبعش، احنا ما بنشبعش بطل. حتى بعد ما بحصل ماء أبتغيه قلقان عليه، خايف لا يروح، خايف لحد ياخده. ايه دي الحياة دي يا حبايب؟ ايه الحياة دي؟ خارج دائرة المسيح يسوع. باطل الأباطيل. مش عبس على مستوى الأفراد لكن على مستوى المؤسسات. تمحور في السوق التجاري لا مبادئ لا إنسانية لا أخلاق، على مستوى العالم كله. دي مش بلد دون الأخرى. حتى على مستوى الشركات الكبيرة ودول عظمى تمحور غير شريف. واللي يقول بخلاف هذا يضحك على نفسه. كل المجالات لا أخلاقي، يعمل أي حاجة، يعمل أي حاجة. لغط كثير حوالين الكانسر وحقيقته وعلاجه الحقيقي، لغط لا نهاية له، كلها مكاسب شركات. فعلا أنا أحب يعني أليس يزيد علم يزيد حزنا، لح كل ما يفهم إيه اللي بيحصل. إيه ده؟ لا إنسانية. في أبحاث أنا صرفت عليها وأنتجت منتج معين، لازم المنتج يجيب أضعاف 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 اللي صرفته. طب في علاج أفضل للناس؟ طب ما هو كل ده لا يهمني. يعني يا ريت حتى التنافس على مبادئ، تنافس لا إنساني. رأيت كل التعب وكل فلاح عمل إنه حسد الإنسان من قريبه، وهذا أيضا باطل وقبض الريح. تصور يا أحبة، الإنسان يجتهد عشان ينجح، بدل ما يكرم يحسد من الآخرين. يعني ده راجل اجتهد وتعب، يعني يمدح يشكر يغبط؟ لا 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 لا، نحسده. داود إنسان مجتهد، إنسان له غيرة روحية، إنسان بيغير على شعب ربنا واسم ربنا ومجد ربنا، وبدفع هذه الغيرة ضحى داود بحياته. طبعا لما بقول إن كل عمل لا يخلو من وسمة الذات، طبعا درجات تتفاوت بحسب علاقة الإنسان بربنا. فلما نتكلم على مستوانا، لو أنا صادق بيني وبين نفسي، لا أنا كل أعمالي موسومة بوسمة الذات. أنا بقى مش هقارن نفسي بداود، ومش هقارن نفسي برجال الله الأفضل، بس يعني عشان السجاد في ذهني وأنا بتكلم على داود. فده داود عمل هذا العمل كاملا لمجد الله. المفروض ان احنا نمدح داود، المفروض الملك يرفع داود، ده انت رفعت راسنا، ده الرجل ده بيعايرنا بقى 40 يوم. لا، حسد شاول داود. طب هو اللي عمله داود ده عمله لنفسه؟ ده عمله لشعب الله. لا لا لا، ازاي يدوا داود ربوات وانا يدون الوف؟ قيسوا على كده بقى حبايب، كل مجتهد يعقوب اجتهد، اجتهد حر النهار وبرد الليل احتمل، ومفيش بقرة فقدت او غنم من 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 غنم لبان المفروض تشكره، الرجل كان امين في رعايته لغنمك، لا حسده. فكان وجهه مع يعقوب لا امس ولا اولا من امس. طب انت بتحسدني ليه؟ ده انا تعبت عشان اوصل للي انا وصلت له دوت، انت كسبت وانا كسبت، انت خدت خير وانا خدت خير، ده اجتهادي. لا انت ناس، انت جيت لنا ايه؟ انت جيت لنا شحات. طب انا جيت لك شحات واجتهدت؟ لا، حسد لبان حتى في الروحيات، حتى في الروحيات. بصوا بصوا مأساة الحياة حبايب، حتى في أقدس الأمور. هابيل سنتائي بتاع ربنا، مالك قايين؟ حسد. إزاي ربنا يقبل ذبحته وما يقبلش؟ طب حبيبي قبل ذبحته عشان سمع كلامي، اسمع كلامه وأنا أقبل؟ لا، وأنا أحسن مني؟ حسد حتى في الأمور الروحية. طب من كسين يعني نبطل نجاهد؟ لا مش نبطل نجاهد، بس واحنا بنجاهد ما ندورش على مدح الناس. اللي بيجاهد قانونيا سواء كان في عمله سواء كان في الامور الروحيه، هنشوف دلوقتي هيحط المقياس سليمان، مش عايز اسبق الكلام، بس خلينا في امر المدح. الانسان اللي بيجتهد بيحسد من الاخرين، طب يبطل جهاد؟ لا حبيبي، جاهد وما تبصش للناس. الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. نمرة اثنين، احذر الحسد. حسد الإنسان من قريبه. الحسد أحب يعني واحد بيأذي نفسه من الآخر كده. الحسد عامل زي السوسة جوه الخشبة، قاعد يأكل في نفسه. تصوروا إنسان حبايب حزنه، حزنه في فرح الآخرين، نجاح الآخرين هو سيف بيتبحه. يعني علاء إيزابيل فم مرة قال اللي بيسرق أو خد حاجة، طب اللي بيحسد خد ايه؟ يعني بيأذي نفسه. عرض المشكلة انه تنافس تناحر دافعه الحسد. طب بين كوسين حبايب، انا مش قادر برضو يعني الخلفية الإيمانية بتاعتنا مش قادر اتجاهلها، يعني مش قادر، يعني مش قادر اتكلم فقط كإنسان العهد القديم، مش قادر. طب ما هو كتاب قال حسنة هي الغيرة في الحسن. اه حسنة هي الغيرة في الحسن، مش الحسد. اشوف اخويا عايز اتعلم منه، لكن انا ما بحسدهوش. انا مش كل اللي شغلني ان انا اسبقه، مش كل اللي شغلني من يكون الاول بيننا، لا مش اللي شغلني. انا شفت في اخويا حاجة حلوة وانا نفسي فعلا في الاتضاع ده، نفسي في المحبة دي، نفسي في التسامح، انا مش عشان ابقى الاول. رؤساء الامم يصلونهم والعظماء يتسلطون على مثل فيكم كما كنت فيكم كده. أنا ببص لأخويا مش عشان عايز أبقى الأول، بس حبيبي برضه يعني بلاش يبقى ده مسكن لزواتنا المريضة. حبيبي يعني إن ربنا ما تخلش، مهما أقول ومهما الكتاب يحذر، يعني الإنسان قادر إنه يخدع نفسه، قلب الإنسان نجيس من يعرفه. أبونا أنا عشان مكتب ربنا ماشي، أنا حدينك، أنا هحكم عليك، أحكم على نفسك أخويا، لكن انا بس بحطها بين قوسين. ما هو ليه كل عمل موصوم بوسمه الذات؟ ما هو الانسان مش صادق بينه وبين نفسه. لا انا غيران من اخويا، طب هتلبسها لبس يعني توب الفضيله، يا إيه ربنا بقى اللي يكشف لك، انا ماليش دعوه. بس انا بس بقولها بين قوسين يعني عشان ما اخدهاش واحد يروح راكن عليها. الذات ماكره حبايب، الذات ماكره مقاره. وبصدق بصدق بكل أمانة روحية أشفق على مثل هذا، لأن يوم ما هتنكشف له ألعيب الذات لن يكفي بكاء. ولكم بمنتهى الصدق والأمانة في كل وقفة أمام النور الإلهي، صدقوني لن يكفي، كل ما الواحد يشوف ايه ده ايه النتن اللي كان محرك للواحد ده مهما بكي. يعني اهو بقى على قد ما الواحد يقرب من النور وعلى قد ما نور ربنا يكشف، لكن انا بقولها اهو لعلها تخاطب كل المستويات. فعرض سليمان المشكلة، طيب بين قوسين حاجة كده بين قوسين يعني، طب ما سليمان مدام كده خلاص بلاش ننافس ونتنافس، نروح ننام يعني، ما انت يعني خلاص بلاها منافسة يا عم، ما انت طلعت ان كل اجتهاد وراء الحسد وغيرة من اخواتنا، فرح ما هو حكيم عارف كل يعني يقبض المشكلة، عارف ازاي ممكن الذهن البشري يتقبلها، فيروح راضت. فيقول في الآية 5 الكسلان يأكل لحمه وهو طاو يديه، طاو إيده يعني مكتف إيده كده ما بيشتغلش. طب تكون النتيجة الكسلان يأكل لحمه، يعني يأكل لحمه يعني يأكل نفسه، جعان وما بيشتغلش فمش لا يأكل هيموت. طبعا هو حتى تعبير يعني يأكل لحمه معروف أن الإنسان بيستمد طاقة من الأكل وبيخزن الطاقة، وقت ما يكونش فيه أكل بيستهلك الطاقة ديت. طب استهلكها ومبقاش في مخزون للطاقة بعد مثلا مجاعة ولا تدي العضل نفسه يتاكل، ما عايز يعيش عايز يتنفس، القلب عايز ينبض، ما ده محتاج طاقة. فتلاقي الإنسان يأكل في لحمه لغاية ما في الآخر يموت. يعني حتى يعني التعبير دقيق، الكسلان يأكل لحمه وهو طاو يديه. سليمان خد بقى الجانب العكس، خلاص بيش حد نافس هنروح ننام. سليمان بيقول لك لا، ما انت كده بتضيع نفسك. او انه الكسل بدافع يا عم كبر دماغك، اللي عايزه بقى الاول يبقى الاول، انا اتعب نفسي ليه؟ انسان بيهرب من المسؤوليه بدوافع، ما بص ما هم كلهم قاعدين ينطحوا في نفسهم وكلهم في ذات وكلهم في كبرياء، انا انوء بنفسي عن هذا الطريق. طب تنوء بنفسك تنام؟ لا، انت بتهرب من تحمل المسؤوليه. او يقصد سليمان طب يا عم ما دام الناس بتتناحر كده عشان تبقى الاول، انا مش هتعب وبالظلم ابقى انا الاول، وخليني قاعد هادي كده ونايم وما بتعبش وما بشتغلش. يعني ممكن تكون كل دي معاني بيقصدها سليمان. لا لا، الكسلان ياكل لحمه وهو طاو يديه. محذر الكسل، ومش علاج هذا الامر ان احنا نروح ننام، لا مش ده العلاج. الانسان يا احبه زي ما هو محتاج للقوت والكسوه محتاج للعمل، دي في طبيعه الانسان، زي ما محتاج ياكل ويشرب محتاج انه يشتغل. مش كده كلم كتير الكتاب على الامر دوت، ان كان احد لا يريد ان يشتغل فلا ياكل ايضا، بولس في تسالونيكي. ولما كان بيمتدح المرأة الفاضلة لو تفتكروا آخر إصحاح في سفر الأمثال، لا تأكل خبز الكسل، سنة نشيطة بولس بيقول في تسالونيكي ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، رغم أن ده من حقك كخادم للإنجيل وعملي في كرم الرب، ما هو ده عمل، لكن قال لك برضو لا، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهار، في النهار نكرز وفي الليل نعمل الخيام. نحذر الكسل، عشان كده سليمان قال اذهب الى النملة ايها الكسلان وتأمل طرقها وكن حكيما، تعلم من النملة. يبقى الملخص في الآية 4 ناس بتتعب عشان تنجح بدافع الحسد لاخواتها. طب نمرة 2، واحد ينام ده حيضيع نفسه وحيأذي نفسه، طب ايه العلاج؟ فين صوت الحكمة هنا؟ دائما يا احبة الحكمة هي وسط ما بين نقيضين، ايه دي الحكمة؟ لا هنتطرف اقصى اليمين، هنموت نفسينا بسبب غيرتنا من الاخرين وعايزين نتقدم الصفوف، باطل مش هنوصل لحاجة، ولا هنروح ننام ونأذي نفسينا. امال ايه الاعتدال؟ الآية 6، حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. حفنة راحة، نص تعب ونص راحة أفضل من نصين تعب. حفنة راحة وحفنة تعب، شغل أفضل من نخلي الحفنتين دول للتعب. يبقى تحذير من التنافس الغلط، إنه بسبب التنافس الغلط أنا جيت على راحتي وجيت على صحتي وببذل فوق طاقتي. هتاخد حفنتي نجاح، بس هتاخد معاهم قلق وتوتر وفقدت معنى الحياة، هتفقد جوانب كثيرة مضيئة في الحياة، من اجتماعيات، من أسرة، من حياة روحية، من أصدقاء، من تمتع. أنت خلاص ما تأخذ كل اللي بتجريه، أنا عايز أسابق وسابق 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 ونافس 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 ونافس. حفنة راحة خير من حفنتي تعب. طب ولما تاخد حفنتين التعب وما فيش راحة، قبل أغراض الريح أنت ممكن تهوى وأنت بتسابق، خدتها في الآخر. لذا يا أحبة بقى صوت الحكمة هو الرضا، القناعة. قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، راضي، بشتغل وبتعب وراضي، شكر ربنا. التقوى مع القناعة تجارة عظيمة، بمعنى عمل هادي بأوقات راحة أفضل من الإفراط في العمل على حساب الراحة. هو ده اللي يوزن بقى العمر. تقول لي مش هتكفي، لا هتكفي، خلينا نبقى صادقين. هي مش هتكفي ان انا ابقى زي اخويا، انا معاك، لكن هي هتكفيني انا بس. الاعتدال يا حبايب، هنا الحكمة اخواتي في كل حاجة. الانسان يتعب بس لازم في وقت للراحة، لكن مكنة، ده حتى المكنة يا اخي بيبطلوها شوية، حتى المكن، مكن حديد لا يتبطل، واقف المكنة نعمل لها صيانة. عايز الانسان ما يفضل دايرة ودور. انا عايز ما طلبات، ما يا عم طلبات فوق الاحتياج اخويا، مش احتياجات، ده انت باصص لاخوك، ده انت غيران من اخوك، اشمعنى فلان؟ لا احط، عارفين الحمار، مش هنقول عن الحصان، خلينا في الحمار. يحطوا على عينه كده حتتين جلد، ليه؟ ما هو عينه زايغ. فالحمار يفضل ماشي عينه راح يمين وشمال، مش حي، لا راح حاطين له كده حتتين، مش بتشوفوا الحمير؟ انا ليش على الحصانه يعني. حط له حته جلد على عينه كده، ليه؟ عشان يوجه نظره في اتجاه واحد، ما تخليش عينك تزوخ. فالاعتدال لذلك يعني ساعات الواحد كده يبص لاقي الشبان في اي مجال، حتى في المجال الروحي يعني كده واخد الموضوع كده بايه يعني. ستقول حبايب لولا يعني، مش هقول الواحد مر يعني، الواحد يعني يدي نفسه اكبر من قامته من حاله من طبيعته، لكن يعني في وقت من الاوقات كان الواحد يعني كده يعني واحدة واحدة. ان الانسان ما تعلمش ديت يعني، ما هو يعني الطبيعة هتعلمها له، ما خلاص ما فيش الجهد بتاع الاولاني. رغم ان مرات كثيرة الدوافع النفسية بتدي طاقة للجسد، بس النظرة الحكيمة تقول لك اهت. حفنة راحة خير من حفنتي تعب وقبض الريح. يبقى هي لا دعوة للتكاسل ولا دعوة للتراخي، ولا ان احنا بنرفض المنافسة الشريفة اللي في حدود الطاقة، كل ده مش غلط، لكن الإفراط دوت، الإفراط كل اللي شغلني ان عيني على الآخرين، لا لا لا، تتعب ضريح بضريح، حجري بقى. حيتناول الأمر ده بشكل آخر يعني في, 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 في مكان متقدم الإصحاح يعني. طيب نكمل في الآية 7. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس. هبتدي يبحث في مبحث آخر، أقول لك هي تأملات حكيم في عالم باطل، أول حاجة اتأمل في العمل المضني اللي دافعه الحسد، قال لك مش هتاخد حاجة في الآخر. نمرة اتنين اتأمل في الكسل والتراخي اللي انت بتأذي نفسك، وطلعنا بالنتيجة لا تنافس شرس ولا كسل مهلك، الاعتدال. طيب هياخد مبحث آخر، هيبحث في أمر آخر. الأمر ده ممكن نسميه البخل، ممكن نسميه متعة جمع المال، ممكن نسميه ثمرة السعي وراء المال الإنعزالية. يبقى الآية من 7 لغاية 12 الأنانية والعزلة. ثم عدت ورأيت باطلا تحت الشمس، شفت حاجة تانية. شفت يا سليمان الآية 8، يوجد واحد ولا ثان له، واحد وحداني وحيد اجتماعيا ملوش حد، لا له زوجة، قد تكون ماتت، قد تكون مش متجوز، عندوش عيال، يوجد واحد ولا ثان له، ما فرضاني، وليس له ابن ولا أخ، ملوش عيال ولا أخوات، ولا نهاية لكل تعبه. واحد يتعب ويجمع ويتعب ويجمع، طب اقتنى كتير. يقول نمرة واحد، ولا تشبع عينه من الغنى، مهما أخذ مش شبعان وعايز تاني، وهو فرضاني بطوله، وقاعد يكوش وقاعد يجمع وقاعد يغتني وما بيشبعش، ما هو حط المال قدامه المال ما بيشبعش. فلمن أتعب أنا وأحرم نفس الخير؟ عمره ما وقف يسأل نفسه، طب أنا الفلوس اللي عندي دي لمين؟ المأساة الأكبر إنه ما وقفش يسأل نفسه السؤال دوت، لا ده حتى إن وقف سأل نفسه ملهوش إجابة. طب أنت بتعمل ده ليه؟ أنت وحداني وحيد ومعاك فلوس ومش شبعان وقاعد يزود فيها يزود فيها يزود فيها. فلمن أتعب أنا وأحرم نفس الخير؟ إيه الخير؟ ما أنت عايش وحداني، فيش ونس، فيش حد جنبك، ما فيش حد يشاركك الخير بتاعك، إيه معنى اللي معاك دوت؟ طبعا بنشوف كده يا حبايب، بنشوف كده لدرجة بعضهم اتبرع بالملايين للقطة بتاعته. تكلم عن حق للكلب بتاعه. يوجد واحد ولا ثان له، وليس له ابن ولا أخ، ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى، رغم هذا مش مكتفي، فلمن أتعب أنا وأحرم نفس الخير؟ إيه دوت بقى، باطل ولا مش باطل دوت؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء. هو بتتعب ليه عم؟ اخد فلوس اللي معاك ده هتوديها فين في الاخر؟ مين هياخدها؟ بطل، هباء، تعبه ده هباء. ده معنى. ممكن معنى اخر بيتكلم على الانسان البخيل، يوجد واحد ولا ثاني له، هو له قرايب، ليس له ابن ولا اخ، لا هو له عيال وله اخوات، بس هو من بخله الناس كلها مقطعاه، وهو بيخلي الناس تنفر منه، وانتوا جايين تاخدوا فلوسي، فبقى عايش يعني ايه. كانوا زمان يقولوا الناس يقرطع قطع، عارف شيء يقرطع قطع دوت، يعني يقرطع قطع الخير ولا ايه، مش عارف معناها يعني، سواء كان يقولها هلا كده يقرطع قطع، اللي يفضل قاعد في انانيته كده لوحده، فهو له معارف وله قرايب، بس هو من بخله الكل بعد عنه، ما يفكرش في الفلوس، ولا تشبع عينه من الغنى، مهما البخل ده حبايب يا بعيد عنكم، مهما الفلوس تزيد مش شبعان، وبيمنع نفسه من الخير، يعني ما بيمتعش نفسه بيها، بس يحطها كده. فلمن أتعب أنا وأحرم نفس الخير؟ حرم نفسه من 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 من, من برشامة بنص فرانك لما يجيله شوية صداع، لا نقعد شوية والصداع يروح. حبايبي في ناس كده، أخواتي حبايبي في ناس كده. حتى على نفسه. ليه بنصرف ليه؟ ما الجلابية موجودة، ايه نغسلها ليه كل اسبوع؟ يعني خلاها لما تتغسل بتدوب، سيبها. فليكون اتعب وانا واحرم نفسي الخير، معاك لا الفلوس، وحرم نفسي هو بس يعني لذته في جامعة ونقعد يبص لها كده. هذا ايضا باطل وامر رديء. هو ده ممكن يكون معنى تاني للآية. ممكن يكون معنى ثالث ان بسبب سعي الانسان الزيادة وراء المال ففقد كل الروابط الاسرية، لا فاضل بيته ولا فاضل عياله ولا فاضل الناس ولا فاضل المجاملات. عم دي ناس فاضية، يوجد واحد ولا ثاني له، وليس له ابن ولا اخ، هو عنده عيال بس هو مش فاضله. هو بسبب انشغاله الزيادة بالمال وبالمكاسب، زي ما بقول لكم، لا بيود الناس ولا بيجامل الناس ولا فاضي للعلاقات الاجتماعية، شغل 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 شغل. ليه؟ علشان يجيب فلوس، ولا نهاية لكل تعبه، الجري وراء المال ملهوش آخر. طب راضي قانع، لا تشبع عينه من الغنى، المال ما شبعهوش، هو حرم نفسه من الرفقة ومن الولاد ومن الأقرباء ومن الصحاب ومن الونس بتاع الناس. طب الفلوس شبعتك؟ اديتك ما فقدته من قطع علاقاتك الاجتماعية بكل المحيطين بيك؟ لا، لا تشبع عينه من الغنى، الغنى ما شبعهوش. فبمن أتعب أنا وأحرم نفسي الخير، استفاد إيه؟ إيه الخير اللي هو حرم نفسه منه؟ خير الرفقة، خير الرفقة حبايب. الواحد يروح البيت يلاقي حد في البيت، يلاقي صحاب، يلاقي ابن، يلاقي ابنة، يلاقي أب، يلاقي أم، يلاقي زوج، يلاقي زوجة، يلاقي صديق، يلاقي صاحب، خير، ده خير. لا لا لا، هو حرم نفسه من كل دوت. هذا أيضا باطل وأمر رديء. هو طبعا باطل ده، مين ده بقى؟ في كل الحالات ديت الإنسان اللي جعل من المال إله، هو فرضاني ملهوش حد في الدنيا. طب ما خلاص انت تعبت واشتغلت، يعني على الأقل ريح نفسك، اتمتع باللي معاك. المزمور يقول يا حبايب، طوبى لجميع الذين يتقون الرب، مزمور ده بنصليه في الأجبين، لأنك تأكل من ثمر أتعابك. يعني من عطايا ربنا للتقي إن يأكل من ثمر تعبه، إنه يفرح بتعبه، تصير مغبوطا يكون لك الخير. لا، هو فرضاني ملهوش قرايب، ومش مدي نفسه فرصة إنه يفرح بالخير اللي ربنا مديهوله. قاعد يكوش يكوش يكوش، وعمره ما وقف يسأل نفسه طب الفلوس كلها هتروح فين بعد كده. أو الإنسان البخيل اللي قاعد يجمع يجمع ومش مستمتع بالخير اللي مديهوله ربنا. أو الإنسان اللي بسبب سعي وراء المال قطع كل العلاقات بالمحيطين به، فالكل تجنبه، الكل تركه. معك فلوس كتيرة بس مش هتشبعك الفلوس. كل دول جعلوا من المال هدف، غاية، إله. إلا أنا أحط هدف صار لي إلها، أنا عايش عشان كذا، أو ده بقى الإله بتاعك، عشان أنجح، عشان أي حاجة، أو ده بقى الإله. فده عايش عشان المال، محبة المال أصل لكل شرور. فعلا يا أحبة، بطل آخر يشهد لبطلان العالم. يوجد واحد ولا ثان له، وليس له ابن ولا أخ، ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى، فلماذا أتعب أنا وأحرم نفسي الخير؟ هذا أيضا باطل وأمر رديء. هو بطل العالم هنا في أمرين حبايب، خواء العالم هنا في أمرين. الأمر الأول إن كل ما نمتلك نزداد جوع، بطل ده ولا مش بطل؟ يعني حبايب، مأساة ولا مش مأساة؟ حاجة ملهاش معنى ولا لا؟ إنه أنا عايز حاجة لما أخدها مش شبعان، عايز تاني عايز تاني عايز تاني. يبقى كل ده خواء، يبقى كل ده بلا قيمة، يبقى كل ده بلا معنى. أدي الأمر الأول، لا تشبع عينه من الغنى. ما وجدت السرور في الحاجة اللي أنا سعيت وراها ديت، بطل ولا مش بطل دوت؟ أدي المعنى الأول. المعنى الثاني أنه بطل آخر في الحياة، أنه رغم الزحام، رغم الأعداد الكثيرة في البشر، رغم الكثافة السكانية، إلا أن الإنسان شاعر بالعزلة. مأساة تانية في الحياة حبيب، بطل آخر للحياة. يوجد واحد ولا ثاني له، هو يمكن له قرايب ويمكن له معارف، بس كله منعزل، كله منعزل، حاجة بيسأل على حد أو كل واحد قاعد كده بطوله. طب متعزي فرحان، هديك مش عارف قاعد عشان الشغل عشان أي حاجة. فرغم الزخم اللي فيه البشر، ورغم وسائل الاتصال الفائقة للوصف، إلا إنه داخل كل إنسان إحساس موحش بالعزلة. كل واحد حاسس إنه هو جوه يعني بير، هذا بقى جوه بير وده جوه بير، حتى لما بيكلموا بعض كل واحد جوه البير بتاعه. إيه ده؟ إيه الحياة دي يا حبايب؟ إيه الحياة ديت؟ أول حاجة ربنا قال عليها ليس حسن، أول مرة تطلع من بق ربنا إنه آدم يقعد لوحده. ليس حسنا أن يكون آدم وحده. الإنسان مخلوق كده. تخيلوا بقى إحنا مع 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 يعني بقول لكم يعني وسائل الاتصال الغير محدودة اللي احنا بقينا فيها ديت، إلا إن العزلة بتاعت كل واحد قاعدة تزيد 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 تزيد. إنسان ضعيف، إنسان محتاج للآخر، لا كل واحد قفل على نفسه مش عايز ينفتح على الآخر. حاجة ضد طبيعتنا، احنا طبيعتنا انه نعيش داخل مجتمع، نعيش في شركة مع الاخر، لا احنا عايزين نزداد انعزال وانغلاق وانحصار وهروب ولبس اقنعة، ونحوط نفسينا بسيج وقضبان ليه عشان ما اطلعش للناس اللي بره دول، انا جوه القوقعة بتاعتي. ايه ده؟ يوجد واحد ولا ثاني له، ليس له ابن ولا اخ ولا نهاية لكل تعبه، ولا تشبع عينه من الغنى، فلمن اتعب انا واحرم نفس الخير، هذا ايضا باطل وامر رديء هو. بعد ما وصف هذه العزلة الموحشة اللي البشر بيحيوا فيها، يبتدي يكشف لنا قيمة العلاقات الاجتماعية، أهمية العلاقة بالآخر. يقول في الآية 9، اثنان خير من واحد، ده الوضع الإلهي، ده الوضع الإلهي، اثنان خير من واحد. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معين نظيره. مش اللي هيشبعه كلب جنبه، لا مش هيشبعه، لأنه ربنا قال معين. تقول لي ده الكلب بيعين أكتر من البني آدمين، طب ونظيره راحت فين؟ نظيره. يبقى احنا مخلوقين كده حبايب، مخلوقين كده. أنا كإنسان بأكمل بالآخر، أنا ما ينفعش أعيش مع شوية قطط في البيت، ما ينفعش، مش ده اللي هيشبعني، مش ده اللي هيسدد احتياجي. أنا محتاج معين، ومعين نظيري. يا حبايبي المأساة اللي احنا فيها ديت، من قلة البشر دلوقتي بيعملوا روبوت، سيبوكوا من الوحاشة يعني، لكن مجرد روبوت حتى كده في البيت، الروبوت ده يتكلم يعني يسمع صوت ويمشي ويسلم يا نهار، ومن قلة البلدين. يعني ايه السخف اللي الانسان عايش نفسه فيه ده حبايب؟ هو ده الباطل ده، من قلة البلدين. بقى يعمل روبوت عشان يعيش معاه في البيت.
يا نهار ابيض، ايه ده؟
طب سلوكه من ايه ده؟ هو ده اللي هيشبع؟ هو ده اللي هيدي راحه؟ هو ده خلي الانسان مبسوط؟ بس الناس متعبه، الناس متعبه. هو خد بالكم ليه الناس متعبه؟ ليه يعني بيقول الناس متعبه؟ ما هو الناس بتكشفني وانا مش عايز اتكشف. الناس مش متعبه ولا حاجه، الناس مرايه ليا، الناس اصلاح لنفسي، الناس تقويم لصفاتي ولسلوكي. لا انا مش عايز حد يوريني ان انا انسان غضوب، ان انا انسان اناني، ان انا انسان متكبر، ان انا انسان بقى. مش عايز حد يوريني الحاجات دي. فمين اللي مش هيوريها لي؟ القطه والكلب. عرفتوا ليه دلوقتي بقى مصاحبه القطط كترت؟ حبيبي احنا مش بنتكلم على يعني، بنتكلم على دوافع. سيبكم من ان هي ظاهره دلوقتي بقى. النهارده كل واحد ماشي لي في الشارع رابط لي كلب، شارع ملاش ماشي وصاحب كلب. يعني مش بتكلم ايه ده؟ ايه عمقه ده حبايب؟ ايه عمقه؟ انا ما تشغلنيش ابدا قضيه انه يعني واحد يبقى جايب له كلب في البيت ولا قطه. ايه اللي ورا دوت؟ الناس وحشه، الناس متعبه حبيبي، الناس بتكشفك، الناس بتصلحك، الناس بتكشف عيوبك، انت محتاج للناس. لا لا لا، الكلب ما بيكشفش عيوبي، بالعكس ده الكلب بيظهر لي بقى ان انا انسان حنون وعطوف وطيب ويعيني والبوبي واكله. لما بيجي لك مزاج، لان هو ملوش طلبات. لكن لما اعيش مع اخر، لا ده انا عايز اتنازل وعايز ادي. بصوا ده جوهر المشكله يا اخواتي، ده جوهر المشكله. اثنان خير من واحد، لذلك ربنا يسوع كل المجد بعتهم اثنين اثنين. ما كان يبعت بطرس بطوله يعني؟ لا، ليس جيد ان يكون بطرس وحده. بصوا اهميه القديس باسيليوس والقديس اوروريوس النيزيانزي، كانت في صداقه ما بينهم فائقه لدرجه ان النيزيانزي بيكتب بيقول له انا استنشقك كما استنشق الهواء. تصوروا يا حبايب علاقه صداقه ما بين اثنين، انت بالنسبه لي زي الهواء، انا بعيش بيك. وقال له ايضا انا لا اعيش الا الاوقات التي اكون فيها معك. بصوا الصداقة، بصوا احتياج الإنسان للآخر. دول شكل زوجين، دول شكل اثنين أصدقاء، دول شكل إخوات، دول شكل إنسان والمرشد بتاعه. محتاجين الثنائية دي، ما ينفعش أبقى لوحدي. اثنان خير من واحد. طيب برضو علشان يعني مخنا ما يروحش، طب امال المتوحدين؟ خد بالك بس، المتوحدين اول ما ربوش كلاب عندهم، بس يعني عشان ايه؟ من ايه يعني؟ ما هو ما بقول لكم الانسان نفسه شاطر قوي في انه يبرر نفسه. يعني اولا دول كام؟ دول كام حبايب على مستوى التاريخ الانساني من العهد القديم؟ في متاح الي عاش في الجبل ويوحنا ماشي ما بننكرش، بس دول كام يمثلوا نسبة ايه؟ الرهبان على مستوى العالم مقارنة بالمسيحيين، مش هقول لكم مقارنة بالستة مليار ولا ستة ونص مليار سكان الارض، لا بالمسيحيين بس. ايه نسبتهم؟ فده يعني اكسبشن، حاجة يعني كده ايه؟ ما مقصودش شاذ يعني انه مش طبيعي، اقصد شاذ يعني بخلاف السائد، يعني كلمة شاذ ما تاخدش بالمعنى الوحش يعني. نمرة اثنين، ان دول وصلوا لقامة روحية، ما بلاش يعني نرتقي فوق ما ينبغي. دول وصلوا لقامات روحية، وحتى دول حبايب ليهم لقاءات مع بعض. يعني تصعب بس، ايه رأيكم بقى؟ حتى دول من يسموا بالمتوحدين والسواح ليهم لقاءات مع بعض. ايه بقى هتتحججوا بيه بقى؟ ما في خلاص، ما فيش حجه يعني، هي خلاص هي قفلت حتى على اللي يقول لك المتوحدين. اثنان خير من واحد. ليه؟ لان لهما اجره لتعبهما صالحه. العمل لما يعملوه اثنين تبقى نتائجه أرباحه عائده أكتر بكتير من يعمل واحد. لهم أجرة صالحة بتعبهم صالحة يعني إيه؟ خير أكتر، خير وفير. طبعا لما أنا أعمل حاجة أنا بعملها بفكري، لما يبقى في واحد تاني معايا فكري وفكره بتطلع النتيجة طبيعي يا حبايب، طبيعي يا حبايب، تطلع النتيجة أفضل، الثمر أكتر. نمرة واحد. نمرة اتنين، الرفقة ضرورية لمواجهة صعاب الحياة. يقول في الآية 10: لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. بيصور مخاطر السفر. لو أنا مسافر لوحدي، قال لك لا، لو وقعت مرضت اتألمت، ويل لمن هو وحده. لكن لما يكون معايا رفيق، نزلت في حفرة، تطلع من الحفرة يا عم ورينا شرابك، عمل لنا طرزان. لكن أنا معايا صديق يدلدل الحبل هيقومني. لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه. فالصداقة معودة، الصداقة سند في رحلة الحياة عموما. طب هنا بيكلم على اتنين مسافرين، طب ما احنا مسافرين برضو، احنا مسافرين في رحلة الحياة، فبتقابلنا صعاب. الواحد لما يبقى في صديق له، انسان محبوب لقلبه، انسان بأثق فيه، واقعد اتكلم معاه، انسان محتاج كده، انسان محتاج كده حبايب. اقول لكم بصراحة حاجة، يعني انا شخصيا بقولها في الارشاد، مثلا ايا كان زوج زوجة ابن ابنة، مش بالضرورة الوضع الاجتماعي، انا ببقى متضايق او انا ببقى متضايق وعايز احكي، فانا بحكي مع اختي، بحكي مع اخويا، بحكي مع مامتي، بحكي مع جوزي، بحكي مع مراتي، انا بحكي. ما بقولش ان ده غلط، مش هنرتقى حبايب فوق ما ينبغي ان نرتقي، بس خلي شخص واحد عشان ما يبقاش الكلام منها نوع من التشهير بالآخرين. يعني خلاص أنا مثلا ما بروح حكي مع مراتي، بحكي مع زوجي، بحكي مع ابني، بحكي مع صديق لي، ماشي. ما وصلناش للقامة الروحية إنه ما هو الكلام ده في الآخر حينطبق على المسيح، الصديق الأنزأ من الآخر. طب إحنا كلنا وصلنا لهذه القامة، خلاص. ففي مصاعب الحياة محتاج ونس، محتاج أكلم مع حد. أيضا إن وقع أحدهما، اللي وقف الخطية بمعنى الروحي، لما يبقوا اثنين، ربنا يسوع لزق بطرس في يوحنا لأنه عارف بطرس هيقع، فمين السند؟ كان يوحنا. وهكذا. فلما يبقوا اثنين نروح مع بعض الكنيسة ونصلي مع بعض، قال يا فلان ما جيتش ليه؟ يبتدي يشجعوا بعضهم، يرجعوا بعض تاني. لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده. دخل الكنيسة فرضاني وطلع فرضاني، غاب ولا حد حس به. إن وقع إذ ليس ثان ليقيمه. بركة أخرى للعلاقات والصداقات في الآية 11: أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، أما الوحد فكيف يدفأ. خدوا بالكم قال الوحد مش الواحد، لانه ما يقصدش الدفء مجرد يعني الدفء الجسدي. اولا هو يقصد في السفر لما كان الناس يسافروا فتيجي لازم يبيتوا ليلة، فالمكان اللي كان يبات فيه ما كانش زمان كل واحد له اوضه زي دلوقتي، كانوا كلهم يباتوا مع بعض في حته واحده، مكان واحد. الفنادق زمان يعني، لما نكون جوه الأوضة فيها 10 نايمين النفس يدفينا، لكن لما ندخل في أوضة أنام بطولي. أيضا إن اضطجع اثنان يكون لهما دفء، النفس ندف بعضينا في المكان، أما الوحد فكيف يدفأ. فبقولكم مش بس بقى مجرد دفء الجسد، الدفء يعني التعزية، نسم اللي منعزل عن الناس. عشان كده بقول لكم قال الواحد مش الواحد، ما الواحد بيدفى فين؟ بيدفى في صديقه. لا ده هو وحد، يعني واحد انعزل عن الناس، قطع نفسه من الناس، مين يعزيه وقت ألم وقت تعب وقت ضيق؟ لذلك قيل عن أبونا إسحاق بعد ما سارة ماتت واتجوز رفقة، يقول فتعزى إسحاق بعد موت أمه. فاتفق هنا بمعنى التعزية. فالإنسان محتاج في مشوار الحياة واحد يعزيه يدفيه بالمعنى الروحي بقى. يبقى العلاقات والترابطات الصداقات مع بعضها، نمرة واحد تدي ثمر كثير، لهما أجرة لتعبهما صالحة. نمرة اثنين أمام مخاطر السفر، إن وقع أحدهما يقيمها رفيقه. نمرة ثلاثة الدفء، يكون لهما دفء. آخر حاجة الآية 12، وإن غلب أحد على الواحد، وإن غلب أحد وهم مسافرين طلع حرامي، لو أنا واحد هيغلبني، لكن لما نكون اثنين يقف مقابله الاثنين، بقى إحنا الاثنين هنصد اللص دوت، فهنبقوا النصرة مضمونة أكتر. فالاثنين ممكن يقاوموا العدو أفضل من واحد بمفرده. يبقى إذن الصداقة بتعطي قوة على المستوى الحرفي دوت وعلى المستوى الروحي. ربنا يسوع إذا قال إذا اشترك اثنان منكم فأي شيء يطلبانه فإنهما يكون لهما من قبل أبي في السماوات. لما أكون أنا وليا صديق وفي مشكلة وبقول له صلي لي، وأنا وهو بنصلي لنفس الأمر، دي ليها مثمنة جدا في عينين المسيح. خصوصا أن أنا بصلي الأمر مش بتاعي ده، أنا بصلي لأخويا، أنا يعني عايش في مشكلة أخويا. فربنا لما يلاقي اثنين كده مهتمين بذات الاهتمام الواحد، يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. طبعا زي ما بقول لكم بقى كل الكلام ده ينطبق على الصداقة، الإخوات، الزوجين، أباء الاعتراف، المرشدين، وينطبق بالأكثر على الصديق الألزق من الأخ. مدعوين بقى احنا نختبر ديت ولو بمقدار. يختم والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. اذا كانوا الاثنين بالقوة ديت، امال الثلاثة، امال شركة المؤمنين بقى لما نجتمع كده كلنا وبنصلي لاجل امر واحد. يا اذا كانوا الاثنين يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات، الخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. أما لما يبقى جماعة المؤمنين كلهم مجتمعين بنصلي الأمر. يبقى الملخص تأملات الحكيم في عالم باطل. نمرة واحد شاف دورة الزمن، صنع الكل حسنا في وقته. نمرة اثنين شاف الظلم ولا منصف. نمرة ثلاثة شاف القهر ولا معزن. نمرة أربعة شاف التنافس ولا راحة. نمرة خمسة شاف العزلة ولا رفيق. نمرة ستة الأخيرة اللي نختم بيها، هيتأمل بطل آخر في الحياة وهو الشهرة الشعبية. من الإصحاح 4 الآية 13 لغاية الآية 16. ممكن في التقابلات، يعني احنا الظلم لا منصف، القهر لا معزي، التنافس لا راحة، العزلة لا رفيق، الشهرة لا دوام، يعني فحيتأمل في تقلبات الحياة. يقول في الآية 13 ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل لا يعرف أن يحذر بعده. الحكمة تدي الإنسان الحذر، الاحتراس، الاستعداد. ولد فقير وحكيم، ولد غلبان بس عنده حكمة، أفضل من ملك شيخ، ملك وشيخ لكنه جاهل. طب ليه ده أفضل؟ ليه؟ الحكمة بتديله حذر، فبقت عظمة الإنسان مش في السن، لأنه ده ولد وده شيخ. عظمة الإنسان مش في الغنى، لأن ده فقير وده ملك. عظمة الإنسان مش في المركز، ده إنسان وضيع، لكن ده ملك جالس على العرش. أما العظمة فين؟ العظمة في الحكمة. ولد فقير وحكيم خير من ملك شيخ جاهل لا يعرف أن يحذر بعده. ليه بتقول كده يا سليمان؟ السبب في الآية 14، لأنه من السجن خرج إلى الملك. الولد الفقير دوت بحكمته اتنقل من السجن للعرش، كان حاله في السجن، دلوقتي بقى حاله هو الملك. والمولود ملكا، ولو أصلا مولود في بيت ملوكي ابن ملك، قد يفتقر. الملك الشيخ الجاهل كان ملك جالس على العرش وعزله. يبقى نمرة واحد يبتدي صورة لتقلبات الحياة، الحياة متقلبة، واحد في السجن النهاردة بقى على العرش، واحد كان ملك النهاردة عزل من المملكة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني بيكشف قيمة الحكمة. الشاب ده لم يكن يملك شيء، فقير وفي السجن وسنه صغير، لكن يملك الحكمة، معاه الحكمة، فالحكمة هي اللي فرقت. ربما الملك الشيخ ده في أول أيامه كان حكيم، وكان له مشيرين ويسمع ويشاور. بعد فترة بقى للأسف مرات كتير تقدم السن يؤدي إلى الركود، الخمول، العفن. فيما مية تجري تبقى مية نقية، لكن لما تركض تبتدي بقى تكون تحالب. مرات كتير كبر السن يعمل كده، ما يسمعش حد، ما يشاورش حد، يبقى في نوع من الركود، فتكون النتيجة فقد حكمته. ليه؟ لأنه أنا لما بشاور، لما بسمع، بتنكشف أمامي اتجاهات أخرى ممكن تكون بعيدة عن عيني. فيمكن الملك الشيخ دوت يمكن زمان في سنه الصغير كان بيسمع وبيشاور، فكان يعني بيقتني حكمة. بعد فترة بقى خلاص ما بقاش يسمع حد، ما بقاش يشاور حد، قفل على نفسه فانعزل. فكانت النتيجة أن الشعب قام عليه وعزله. أديكم أمثال على كده. سليمان في بداية ملكه كان حكيم ماسك المملكة، أصيب بالجهل لما شيخ، أصيب بالجهل. إيه الجهل اللي أصيب به؟ أنه راح ارتبط بألف امرأة. فكانت النتيجة أنه فقد الحكمة. بمعنى إيه فقد الحكمة؟ راحت منه المملكة. هو حكيم سليمان، ظل حكيم لغاية موته، بس فقد الحكمة العملية. بمعنى إيه؟ بسبب زواجه من ألف امرأة، ربنا بعت نبي اسمه أخية قال له إنما حمزق المملكة بسبب أعمالك أنت يا سليمان، بس مش حمزقها في عهدك من أجل داود أبيك، حمزقها في عهد ابنك. يبقى فعلا فقد المملكة بسبب التصرف الأحمق، التصرف غير الحكيم، وهو ارتباطه بألف امرأة. هو ده الملك الشيخ الجاهل اللي ضاعت منه المملكة. أيضا ممكن الكلام ينطبق في شقيه على راحب عام ويربعام. ولد فقير وحكيم يربعام، كان عامل شغل عند سليمان وأقام رئيس عمال، وحب يتمرد على سليمان، بس شعر المملكة قوية في دين سليمان، فراح يستخبى في السجن في مصر لغاية ما مات سليمان. شعر يربعام إن ده الوقت اللي يقدر ياخد فيه المملكة، وفعلا راح. وبسبب جهل راحب عام ابن سليمان، يربعام خد 10 أصباط. ففعلا تنطبق بالضبط عليهم هما الاثنين، ولد فقير وحكيم اللي هو يربعام خير من ملك شيخ جاهل اللي هو راحب عام ابن سليمان، لأنه تصرف في جهل لما الشعب راح يشتكي له. لا يعرف أن يحذر بعد ما انتبهش، ما خدش حذره من الشكوى اللي سمعها دي. لو كان سمع كلام الناس وترفق بيهم ما كانش راحت منه المملكة. النص الثاني بتاع الآية، لأنه من السجن خرج إلى الملك. يوسف من السجن خرج للملك. والمولود ملكا قد يفتقر، بمنس منس مولود ملك. وبسبب خطيته اتاخد في السبي. المولود ربنا تابه وربنا رده اوكي، بس يعني المولود ملكا قد يفتقر حقبة من حياة منسى الملك. فده تقلب في الحياة من جهة ظروف الحياة، الوضيع والملك. الوضيع صار ملك والملك عزل من مملكته، فالحياة تبقى كده متقلبة، لا الملك هيفضل الملك على طول ولا الفقير أو الوضيع ظل وضيع على طول. ممكن تقلب آخر في الحياة، تقلب المزاج البشري. يقول إيه في الآية 15 و16؟ رأيت كل الأحباء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه. يعني عندنا ملك، وفي يوم من الأيام الناس اختارته وكانت فرحانة بيه، بعد فترة إذا بكل الأحياء كل الناس اللي في المملكة مع الولد الثاني، ظهر بقى شخص جديد، فالناس كلها انضمت له واستولى على الملك عوض عن الملك اللي كان في وقت من الأوقات الناس كلها ملتفة حواليه. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني. هما في الأول كانوا مع الأول اللي هو قد يكون في القصة دي الملك الشيخ، بعد فترة انقلبوا وراحوا رايحين انضموا للولد الفقير اللي كان في السجن دوت. يبقى الدرس هنا، مهما كانت شهرة الإنسان، مهما كانت مكانته، مهما كان مدح الناس له، لا لا لا، ممكن يتقلبوا، لأن في يوم من الأيام كانوا كل دول مع الملك الأول، النهاردة انقلبوا وراحوا مع الولد الثاني. فطبيعة الناس متقلبة في آرائها. يكرر نفس المعنى في الآية 16، لا نهاية لكل الشعب لكل الذين كانوا أمامهم. في الأول كانوا كل الناس معاه، لا نهاية لكل الشعب اللي كان بيأيده واللي كان بينادي باسمه واللي كان بينتخبه. أيضا المتأخرون، الناس اللي جيهم بعد كده، لا يفرحون به. يعني هو فات من الأول كان هو الملك والناس كلها كانت معاه، بعد فترة ناس جديدة جات. أيضا المتأخرون، لا مش عاجبنا فلان دوت، ويروحوا عازلين الأولاني ويقيموا الثاني. دي طبيعة الناس. طب ليه يعني اتبدل الحال؟ اتبدل الحال لأنه الناس دائما راغبة في التغيير. خلاص الملك ده قعد وبتاعه، يعني في فترة كنا بنقول ده يا وده ممتاز، ولا لا لا خلاص عايزين الجديد. المعنى الثاني انه دائما الـ 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 الشباب له يعني بريق. لذلك نلاحظ حتى في الساسة يحرصوا دائما على الظهور بمظهر الشبان. ممكن تلاقي عجوز وعنده 80 سنة وسبك لي شعره، يعني سبك شعرك ليه؟ ده يعني احنا عارفينك، يعني معروفة أولها، يعني أنت لما سبقت شعر. لا، هو يحب يظهر بمظهر الشباب. ليه؟ ظنا إنه ده اللي حيخلي الناس تنجذب له. لذلك نشوف مثلا رؤساء أخر يحب بقى يصور لك نفسه وهو بيتريض، وهو مثلا يبقى سنه متقدم لكن عايز يبين نفسه إنه هو شاب يعني. طب وانت تفرق معك في ايه؟ ما هو الشباب دولهم بريق، فالحاكم علشان يستميل، الحاكم علشان يستميل الجيل الجديد يتظاهر امامهم بمظهر الشباب، برضه هيتقلب عليك. حبايبنا هي داوود، جبت لكم بقى يعني انضف النوعيات. داوود قدر يعني الناس تبقى قانعه بملكه طول ايام حياته، وهو داود عايش أول ما أدونية قال أنا ملك جري وراء أدونية، لما قبليها أبشالوم قال أنا أبنى ملك جري وراء أبشالوم. يعني إخوانا أنت داود مزعلكم في إيه؟ لا، ما هو كده. فإذا كان داود، إذا كان صاموئيل حمار من أخذت، صور من أكدت، اشهدوا علي أمام الرب وأمام مسيح، ورغم كده راحوا صاموئيل قالوا لا اعمل لنا ملك، مش عايزينك. هي الناس كده طبعا تبطل في الحياة، تقلب المزاج، تقلب الرأي. ممكن يكون في عيوب، في الحاكم أو في الشخص، فالناس انصرفت عنه. لكن أنا لما بقول لكم داود وقال لكم صموئيل، هتقولي لما أقول لكم رب داود ورب صموئيل. المسيح بقى يعني يقول الكتاب إيه؟ لم يأتمنهم يسوع على نفسه لأنه علم ما في الإنسان. بصوا بقى، بصوا الحكيم، بصوا الحكيم وحده، الناس التفت حواليه وعايزين يعملوا يسوع مالي، أصبح بص أنا عارف. أولئك الذين فرشوا الزعف هم الذين صرخوا أصلب. هم المسيح فاهم دي. فمهما الإنسان أخذ شهرة، مهما أخذ كرامة، مهما أخذ مدح من الناس، حيتقلبوا. أقول لكم أدي داود، أدي صموئيل، أدي رب داود ورب صموئيل. حاجة أنا أقول أنا مستثنى من هذا؟ حتى الشاب لما في البداية بيبقوا ملتفين حوله وفرحانين به، ما تنساش أيها الشاب إنك ستصير كهلا يوما وسينفض السامر من حولك. حقيقة، حقيقة حبايب. يبقى الحكيم. مرة واحد من الزعماء شاف اسمه، فبيقول للمساعد بتاعه، قال له لا تغتر من هتاف الجماهير، ساعدة تهتف لنا، لأنه يوم أن نذهب إلى المقصلة الإعدام يعني ذات الجماهير وبصوت أقوى ستهتف ضدا لنا. دي حقيقة حبايب، دي حقيقة. فطبيعة الناس مش بس ظروف الحياة متقلبة بقى من السجن للملك والملك الطرد، لا ده حتى يعني أراء الناس. رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس مع الولد الثاني الذي يقوم عوضا عنه. أنت كنت مع الأولاني؟ لا 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 خلاص، معايا احنا دلوقتي مع التاني. لا نهاية لكل الشعب، لكل الذين كان أمامهم اللي زمان كانوا بيهتفوا له. أيضا المتأخرون بعد شوية، جيل جديد، جات ناس جداد لا يفرحون به، لا مش عايزين. ذلك يختم سليمان، هذا أيضا باطل وقد الريح. باطل. الناس اللي بتمدح دي ايه؟ دي باطل. ايه باطل؟ خواء. ليه؟ لأن بكرة هتتغير. يبقى من الحكمة ان الانسان لا يضع قلبه على هذه الأمور. هذا أيضا باطل وقبض الريح. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.